did though, and you need them. Like the number 11, you can see it. You can see it, I like it, I like it. My hand. It's got a lot of them. So something on the floor. You will see the mother doing. That's how you turn it down. And that's the one. The other one, the other one. And I'll tell them how. What is that? And what are you doing? That's how I'm going to do it. Of government. And they will see, says, who's in the MFC? Or who's in the, who I have been up there? Thanks for the young. هذه حال الإمام، هذا لسان الحال وإذا نقول باللفظ من جلاتك وقوم بما عليك فما علينا نحن إلا أن نمد يدنا إليك ونشكلها بيدك الشريفة خذنا إليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من جملة مظاهر ووسائل الدين الروابط مع الإمام عجل الله تعالى قرآن Benedict, God, Marv. Allahumma fi walid. Allahu Akbar. في أوقات معينة وورد فيه التأكيد أيضا عليه دائما وعلى كل حال. ومن ذلك دعاء الفرج الذي في آخره قول يا مولانا نشرح في الزمان وعود إلى آخره. وأيضا من ذلك الاعتياد والإتمام على دعاء العهد بعد صلاة الصبح مثل يوم الذي هو مركب من التسليم عليه صلوات الله عليه والدعاء والدعاء لنفس الداعي لأن يوفى ليكون من جملة جنود صاحب الأمر عليه السلام المستشهدين بين يديه أن يدرك ذلك الزمان ويقوم بهذه الوظيفة الجميلة. وإن لم يدرك أن يبعثه الله تعالى من قبره ليقاتل مع صاحب الأمر ويقتل تحت رايته. واعلم أن المؤمن العادي بمقتضى خلقه وتربيته وما ورد إليه من سادته إذا عرف أن أخاه يدعو له فإنه يبادله بالمثل ويدعو له. فكيف إذا كان هذا المدعو له هو سيد المؤمنين وإمام المسلمين؟ أن تدعو له يدعو لك. إذا كنت ممن يدعو لإمامه فاعلم علما يقينا أن إمامك أيضا يدعو لك، وهو يدعو لك ابتداء سبحانه، وإن لم تدعو أنت له لأنه أرحم بشيعتهم وآبائهم وأمهاتهم. وفي بعض هذه التوجيهات جاء قول عليه السلام هنا طيب الناسين لذكركم ولا مؤمنين لمراعاتكم. هذا شأنه ابتداء وإن لم تدعو له، فكيف إذا دعوت له؟ من وسائل تمكين هذه العلاقة والرابطة مع إمام الأمر من العصر صاحب الأمر عليه السلام طالعت حياته والاطلاع على تفصيل ذلك من حيث ولادته. وهذه السنوات القليلة التي عاشها في ظل أبيه العسكري صلوات الله عليهما، ثم بيضتان الصغرى والكبرى هذه والاطلاع على ظروف زمان ظهوره أجره الله تعالى لنا وفرج به عنا وما يسبق على الظهور من ملابسات وأحداث وعلامات وما يكون بعد الظهور من وقائع وأحداث وما ورد في هذا المقام بشأن الاستعداد لذلك الزمان عسى الله أن يوفق لإدراكه ولو بعد الموت بالبعث من جديد بنوع رجعة لنكون معه صلى الله عليه على ما جاء في مضمون دعاء الأحد. ومن ذلك ومن أهم ذلك السعي دائما في تقصير الله صلى الله وسلامه عليه. نقرأ في دعاء المقبل: اللهم امن علينا برضاك وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. رضا الإمام عليه السلام رضا الله يتحقق ذلك بالالتزام العملي التام هذه الشريعة. لا شيء أوجب لرضا عليه السلام من ذلك، لأنه لكان رضا من رضا الله تعالى، من الواضح أن أوجب شيء لرضا الله تعالى والعمل بطاعته والابتعاد عن معصيته، فكذلك يكون أوجب شيء كرضا الإمام عليه السلام. ولا ينبغي أن تغفل عن أن أعمالك تعرض عليه صلوات الله عليه خيرها وشرها، فما كان منها من خير وطاعة فإنه يسر وما كان من شر ومعصية فإنه يسوءه. فاحذر لنفسك من أن تعمل عملا يبلغ إماما فيسوء. من مقتضيات ذلك الالتزام عمليا بالشريعة الارتباط بالمرجعية، بالمرجع، فإن المرجع هو قائم مقام الإمام ونائب عنه ولو في الجملة. ولست من أصدق التعظم بمستوى أو حدود ولايته ونيابته، لكن بحثنا له مقام آخر. مجرد أن يكون مرجعا جامعا بالمواصفات والشرائط الشرعية فهو نائب ولو في حدود نيابة الدنيا التي أقلها أن يرجع إليك تأخذ الفتوى عنه، يدل على طريق مكتوبها ولا تحيد عنها بانحراف يمينا أو شمالا. وظيفة الفتوى في أمر الشارع في الأصل للنبي والإمام القائم مقامة المعصوم القائم على هذه الشريعة العالم بها الحافظ لها والتحريف والاتباع. إذا كان المرجع يقوم بمثل هذه الوظيفة هذا المجتهد فهو على الأقل نائب بهذا النقطة. هنا ينبغي للمؤمن عامة ولطالب العلم خاصة أن يحسن الاختيار لتقليده، أعني هنا أن يكون اختيار مرجع التقليد منضبطا بالضوابط والموازين العقلية والشرعية. فإن مسألة التقليد في زمان البيضاء المسائل الهامة جدا، ومن أبرز مظاهر الارتضاء بالإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه. أذكر هنا قضية المرحوم المقدس الشيخ بهجت قدس الله نفسه الزكية، وأنا كان في معه نوع من الصداقة، هو كان يعبر أصدقائي كنت أعرفه وأنت جالس من وقت لآخر أستمع إليه وأحيانا يخصني بشيء. في بعض السنوات كانت هناك معمعة في التقليد، حصلت وفاة لبعض مراجع الدين، وتعرفون كلما حصلت وفاة مرجع من مراجع الدين البارزين العاميين يدور الكلام حول من يرجع إليه من بعده. كان هناك كلام كثير وخلط وخط، وكانت مراعاة المصالح التي لا يحرز أنها شرعية بادية على دوافع ودواعي هذا الكلام حول المرجعية في ذاك الوقت. أنا في ذلك الوقت كنت أريد السفر، والقصة يعني ليست جديدة، مضى عليها أكثر من 25 سنة. كنت أريد السفر فلقيته في المسجد بعد الصلاة، وقلت له إني أسافر بعد يومين أحب أن ألقاه، فوعدني على اليوم التالي للقائي في البيت. لقيته عند باب البيت حيث كانت عادته إذا فرغ من الصلاة أن يخرج ماشيا من المسجد إلى البيت ويسير حوله وخلفه جماعة من المؤمنين المصلين. أنا سرت معه إلى باب البيت، ودع الكل وأدخلني، وكان معي صديق وأخذته معي. جلست تقريبا 3/4 الساعة وتكلمنا في أشياء. المهم في آخر الأمر قلت له أخبرته أني مسافر ربما أكثر من دقيقة وهو مطرق رأسه إلى الأرض ويفكر، ثم رفع رأسه وقال: يريدون أن يأخذوا منا الريد الصحيح، فإذا أخذوا منا ماذا يبقى لنا؟ أنا لا أفهم مثل هذه العبارة إلا في السياق الذي كنت أتحدث فيه من كون عملية التقليد في زمان قريبا عبارة عن ارتباط عام لكل الناس بإمام الزمان ليس أدنى ما يرتبط به العبد في زمان الغيب بإمامه، لعله هذا المقدار. أما يقلد المرجع ملتفتا إلى أنه ينام عن الإمام في بيان الأحكام، لا لمجرد أن هذه مسألة شرعية ولها ضوابط شرعية، وبعض هؤلاء لا يراعي هذه الضوابط في إرجاعه إلى هذا أو ذاك، فإنه لو كان من هذا الباب لم يكن معنى لقوله رحمه الله: إذا أخذ منا التقليد الصحيح ماذا يبقى له؟ كل المسائل مهما صغرت وقلت أهميتها يصح الاعتراض فيها على من لا يراعون حدودها الشرعية، ولكن ليس كلها يصح أن يقال إذا أخذت منا ماذا يبقى لنا. هذا لا يقال إلا في شأن أمر في غاية الأهمية، وأنا أفهم أهميته من الجهة التي أشرت إليها. هذه وصية مني إليكم وإلى نفسي ورسائل الطلبة والمؤمنين من يبلغه ذلك عني. من أفضل ما تتعبد به في هذا الزمان وملاحظة هذه الجهة، تحميل العلاقة بإمامك من الجهات المختلفة التي أشرنا إليها: الاطلاع على شخص المبارك وغروب بلاده وحياته وما يكون بعد ذلك، الدعاء له والدعاء لنفسك رحمكم الله أن تكون من صارف وأحوالي، وقد ذلك مما أشرت إليه قبل الشروع في مطالب الكتاب. لا بأس بالتنبيه إلى أمرين: الأول يتعلق بذكر بعض خصائص هذا الكتاب، والثاني يشتمل على جملة نصائح في كيفية تحصيل الكتاب، من كانت هي في الحقيقة تنفع في كيفية التحصيل عموما. أما بالنسبة للأمر الأول، فلهذا الكتاب مجموعة من الخصائص فيها صار محورا للبحث والدراسة عقودا طويلة، كما أنها بضمة غيرها أيضا أوجبت مزيد الاهتمام من قبل العلماء بالكتاب، حتى كلف عليه الحواشي ما أصابه بعضهم إلى ما يزيد على 50 حاشية. فمن هذه الخصائص أن هذا الكتاب حذف المسائل، يظهر لك ذلك بملاحظة كتب أخرى كان التدريس فيها متعارفا قبل هذا الكتاب، مثل كتاب القوانين والحاشية المعروفة على المعالم هداية المسترشدين، وكتاب الفصول ورسائل الشيخ وبداع الأفكار وأمثال هذه الكتب. إن بعض المسائل كانت تطرح في تلك الكتب في صفحات طويلة، وأنت تجد أن صاحب الكفاية هذب واختصر هذه المسائل أحيانا في صفحة مثلا أو أكثر، وربما أقل، ربما اختصر بعض المسائل في أسطر من دون الإخلال بأصل المسألة، بأصل النقطة. ليس كل اختصار حسنا، فإن الاختصار أحيانا قد يخل المطلوب ويذهب به بعض ما له دخل أساسية في المسألة. الذي يريد أن نقول أن صاحب الكفاية يهدد هذه المسائل ويختصر أشد اختصار مع المحافظة على أصل المطالب وعدم الإخلال بذلك. من جملة خصوصيات هذا الكتاب أنه جامع جميع مسائل علم الأصول من أولها إلى آخره، دورة كاملة في جميع المسائل الأصولية. لا يترك مسألة إلا ويتعرض لها. والجملة مهمة من المباحث المتفرعة عليها، الفروع المتفرعة عليها. هذا المعنى قد لا تجده في كل كتاب من الكتب التي سبقت عليه. وخذ لذلك مثالا كتاب الشيخ المعروف بالرسائل، الذي هو عبارة عن رسائل ثلاث في الخطأ وفي الظن وفي الشك أي وصول عملية، أو أربع مثلا، الرابعة تكون في التعارض والترجيح. المهم أنه يعنى ببحث ما يعرف بمسائل الجزء الثاني من الأصول، مباحث القطع وإلى آخر مطالب الأصول، وليس يعنى ببحث كل المسائل الأصولية، بخلاف مثل هذا الكتاب، كتاب الكفاية، فإنه كما قلنا دورة كاملة. من خصائصه أنه يهتم بأصل المطلب ويبه من دون الاهتمام كثيرا بتحقيق نسبة رأي أو كلام إلى شخص بعينه كفلان من العلماء أو جماعة بعينها كجماعة الأخباريين. فأنت تجد في كتب أخرى أنه إذا نسب كلام إلى شخص أو جماعة يصرف اهتمام كبير في تحقيق صحة النسبة من عدمها. مثلاً ينسب إلى الأخباريين القول أن القتل الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحكم. ارجع إلى رسائل الشيخ في هذا المطلب وانظر، تجده ينقل من كلمات هؤلاء العلماء أي الأخباريين عبارات طويلة، بعض العبارات ثلاث أو أربع صفحات في كتاب رسائل قديم كبير، فضلا عما يوليها بعد النقل من العناية بالشرح والتوضيح. كل ذلك يثبت النسبة وأنهم قالوا صاحب الكفاية ترك مثل هذا، لا يهتم كثيرا بتحقيق صحة النسبة أو عدم صحة النسبة، ويبين ما يعتقده بكلمات بسيطة. مثلا إذا كان يعتقد بصحة النسبة يقول قال فلان، قال الأخباريون. إذا كان يعتقد بعدم الصحة ينكر هذا بكلمتين. وإذا كان متشككا في ذلك يبدي تشككا، كما حدث اتفاقا في هذه المسألة التي ذكرت، نسبة القول بعدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية إلى الأخباريين. هنا تشكل، أبدأ تشككه هو مضى إلى تحقيق نفس المطلب. المطلب في نفسه سواء كان هناك من يقود به أم لم يكن، وفي نفسه أحكم لأن يحقق. كم قط الحاصل من المقدمات العقلية للحجة، وفي نفسه واقعان احتمال له وجه يمكن أن يوجه بوجه، فيستحق العناية به فتحقيق الحال به أن هذا الاحتمال صحيح أو لا، وجيه أو لا. قال به فلان أم لم يقل، صحة النسبة إليه أم لم تصح، هذا ليس بشيء مهم. من جملة خصائصه أيضا ما يحب بعض الأساتذة أن يعبر عنه بكونه قرآن الأصول، من باب أنه يفسر بعضه بعضا. أنا شخصيا سمعت من بعض أساتذتي أطال الله في عمرهم عن أستاذه السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه أنه قال مثل هذه العبارة في حق رسائل الشيخ. كان يقول رسائل الشيخ قرآن الأصول، فلحال هذه الجهة كيف أن القرآن كتاب الله يفسر بعضه بعضا. الرسائل مثلا باعتبار أن الشيخ كثيرا ما تكون مطالبه موضع البديل الكلام فيه غامضة تحتاج إلى ما يفسرها فيفسرها كلام آخر له فيفسر بعضه بعضا فيطلق عليه ذلك البحار أنه القرآن الأصولي. مثل هذا يقول آخرون في هذا الكتاب ليس من الغريب أن يكون للعالم كلام يفسره كلام آخر له سواء في مجلس درس على منبر أو في كتاب. يقول هنا في المطلب شيئا إذا لاحظته وحده يعطيك معنى، لكن يقول في موضع آخر كلاما مرتبطا به إذا لاحظته إلى الأول أعطياك معنى مختلفا ولو في الجملة أما يعطيكه ملاحظة الكلام الأول وحده فيكون كلامه بعضه يفسر بعضه الآخر. هذا ليس بشيء غريب، هذا موجود في كلمات العلماء كلهم تقريبا، وإن لم يكن موجودا بالفعل فليس ببعيد عنهم ولا يستغرب منهم لو وقع. لكن المدعى المقول في كتاب الكفاية يكون هذا المعنى بارزا وظاهرا بشكل خاص باعتبار أنه يكثر فيه أن يبين المصنف أشياء في مواضع تصلح أن تكون قرائن ومفسرات لكلام بينه في محله، يذكر مطلب في محله وفي موضع آخر مناسب له يذكر شيئا يرتبط به يوضح المقصود من ذلك الكلام. وقد نشأ لكثير من المحشين في مواضع كثيرة من الكتاب من جهة الغفلة عن سائر المواضع أن يقعوا في اشتباه تفسير كلام المصنف بغير ما يفترض أن يكون هو معناه بعد ملاحظة بقية الكلام. ولعلنا في سياق الدرس أقصد سياق هذه الدورة كما كان لنا في دورة سابقة ننبه على مواضع ذلك. أقول هنا مثلا في بعض الحواشي تفسير المسألة بكذا وكذا، ولكن يمكن أن يقال أن التفسير الصحيح هو كذا والقرينة هي كذا مثلا. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول. وبعض خصائص هذا الكتاب طبعا كل ذلك مضافا إلى ما هو الواضح من عمق المطلب ودقة الفكرة وغفاء البيان ولو في الغالب، مما هو يفترض عادة أن يكون موجودا في كل هذه الكتب بمستويات متفاوتة، لكن أردنا التنبيه على أشياء قد تكون مشتركة بينها وبين كثير ممن سواها. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي قلت يتعلق بذكر بعض النصائح في كيفية التحصيل الكتاب والتحصيل عموما. فأولا أقول لا بأس بمطالعة هذا الكتاب نفسه، يعني المتن، ولا أقصد حواشية وتحريرات وأمثال ذلك، نفس هذا المتن قائلا تمعه قبل أن تدخل إلى مجلس الدرس في ليلتك أو في صباح يومك، وطالع هذا المتن بشيء من التمهل والتأمل. أنتم لستم أميين في الأصول، وليس هذا أول كتاب في هذا الفن تدرسونه، لكم سابقا دراسة لكتاب أو أكثر من كتب الأصول، فقد اطلعتم على الإجمال وفي الجملة أيضا على التفصيل على مقابل هذا العلم، تستطيعون بما لكم من خلفية علمية عامة وخاصة، خاصة يعني في خصوص الأصول، عامة عموما في مثل المنطق، الفقه، البلاغة، هذه المقامات التي تفيد في الأصول مباشرة أو بشكل غير مباشر بما لكم من خلفية علمية عامة أو خاصة، تستطيعون أن تقرأوا متن الكتاب وتفهموا شيئا. لن تفهموا كل شيء بلا ريب، وليس هذا كتابا يحصل ويدرك بالمطالعة، ولكن لن تكون المطالعة بلا فائدة رأسا، ستفهمون منكم أشياء. هذا سيسهل عليكم تلقي مطالب الكتاب إذا كنت قد اطلعت على العبارة وما فيها على الإجمال، تعرف أنه يطرح نقطة، اثنتين، ثلاث نقاط إلى آخره، فهمت من هذه كذا مثل كذا، غاب عنك من هذه أو تلك كذا وكذا، على كل أصبح لك تصور إجمالي عن المطلب المتوقع والمفروض طرحه في جلسة الدرس، فيسهل عليك تلقي بقية هذه المطالب. بعبارة أخرى، يكون ما فهمت وما استذكرت من هذه المطالعة نوع من أرضية فرغت عن تأسيسها ليبنى عليها مطالب أخرى في مجلس الدرس. هذه جهة يساعد عليها المطالعة، ويتبين لك أيضا بهذه المطالعة ما الذي فهمته بعد الشرح والبيان، يظهر لك ما الذي فهمته وما الذي لم تفهم، ويدربك هذا ويعودك على أن تقرأ وتطالع كلمات العلماء وتفهمها جيدا، كأنك تقرأ اليوم مثلا عبارة الكفاية وتفهم أشياء، ثم تعرض فهمك في مجلس الدرس على ما يلقى عليك ويشرح لك من مطالب، فإن وافقها هذا علامة على حسن فهمك، وإن اختلفت تعرف مواضع القلق، ما الذي أوجب الشبهة لديك ففهمت خطأ أو بقيت هكذا ضائعا تائها لم تفهم، هذا يساعدك على أن تعرف كيف تطالع كلمات العلماء مطالعة موجبة لفهمها. الأمر الثاني يرتبط بالكتابة في أثناء الدرس. هناك من لا يرجح الكتابة في أثناء الدرس أصلا، يقول لأنها توجد انساء سمات توجه الطالب إلى ما يشرح له من مطالب، لأنه يصب اهتماما إذا أراد أن يكتب على هذا النص الذي يلقى عليه لينقله بحرفيته باعتبار أن المطلب فيه، يتعبد به مثلا أو يحاول إذا فهمه أن ينقله بعبارة أخرى بالمعنى تحفظ ما فهم، وصب الاهتمام وتكلف متابعة النص بحذافيره، وكذلك تكلف ترجمة هذا النص إلى ألفاظ أخرى محفوظ فيها عين المعنى، يوجب أن ينسلب من كثير من مستوى التوجه إلى ما يقال في مجلس الدرس. هناك من يقول في مقابل ذلك أنه لابد أن يكتب الشرح ويضبط أثناء إلقائه، لأن كثيرا من النكات الدخيلة في فهم المطالب تمر على لسان الأستاذ وكأنك تسمعها لأول مرة، فإذا لم تدونها فلعل هو الأرجح لا تحفظها، فتضيع وتفوت عليك ويفوت بسببها ما يتوقف عليها من مطالب. لذلك لابد أن تكتب. أنا أقول أتوسط بين هذا وذاك، من الصعب عادة على الطالب أن يكتب كتابة تفصيلية ومع ذلك يحفظ التوجه التام إلى ما يقال، سوف يصبح مثل الآلة المسجلة ينقل الألفاظ وفي كثير من الأوقات لا يفهم مراميها. ذلك ومن حيث صحة ما ذكر أيضا من أن هناك نكات في الدرس تمر لابد من حفظها لأنها فرارة تسمعها لأول مرة فلا تبقى في الذهن كثيرا وطويلا، فلابد من أن تتوسط، تختار الوسط فتكتب في الدرس إذا شئت أمثال هذه النكات المهمة التي تفر وتضيع ولا تضيع جهدك وتركيزك في سرد كل ما يقال على التفصيل، ولست إياك أعني يا جار على كل حال. هذا ثالثا فيما يرتبط بالسؤال في أثناء الدرس، أنا لا أمانع من أن يسأل الطالب عن شيء في أثناء الدرس، وكثيرا ما يكون الشيء الذي يراد السؤال عنه إذا لم يسأل ويستوضح حوله يبقى الطالب عالقا عنده ولا يمضي مع الأستاذ وبقية الطلاب زملاء إلى آخر المطالب، يعلق هناك ما فهم جيدا هذه النقطة فلا يفهم ما يبنى عليها من بقية الكلام، وحتى لو كان بقية الكلام ليس كله مما يبنى عليها وتقف عند حد وتنتقل إلى نقطة إلى بحث جديد، مع ذلك يبقى ذهنه مشوش بتلك النقطة ولا يسمح له ذلك بالتركيز على ما يقال من مطالب أخرى. لذلك لابد أحيانا من السؤال، ولكن لابد من ملاحظة جهتين في السؤال، الأولى ترتبط بنفس الفكرة المسؤول عنها، ليس كل شيء يسأل عنه في ده. وأنت إذا عملت بعض النصائح المتقدمة وطالعت قبل حضور الدرس يصبح عندك فكرة عما يحتاج من المطلب المطروح إلى التدقيق والتركيز والسؤال والاستيضاح، وعما لا يحتاج إلى مثل ذلك، فتختار الفكرة المهمة التي تستحق أن يسأل حولها ويتوقف عندها، ولا تسأل لمجرد السؤال والاستعراض. العضلات أحيانا كما يصدر من بعض الإخوان. إذا من حيث الفكرة يركز على الفكرة المهمة التي تستحق أن يسأل عنها، ولا بد أن يسأل عنها دون غيرها التي يمكن الاستغناء عن السؤال أو يؤشر إلى اللاحق. الجهة الثانية التي لا بد من ملاحظتها هنا هي التوقيت. بعد أن تعرف عما تسأل يجب أن تعرف متى تسأل، فلا يكون السؤال مثلا في وسط بيان لفكرة أو مطلب بحيث يوجب الانقطاع والإرباك، ثم الحاجة إلى الإعادة من أول مثلا بعد الجواب. يعني فكرة مترابطة متسلسلة، وكثير من هذه الأفكار مترابطة متسلسلة، تكون النكتة في صحة تلقي الطالب لها بالتدرج في ملاحظة المقدمات فيلتقط النتيجة بسرعة. فإذا قطعت هنا انقطعت سلسلة تركيز وتفكر الطالب، فلا يصل إلى هذه النتيجة بسهولة، يحتاج إلى الإعادة. الأستاذ الذي يراعي هذه الجهات يحتاج إلى الإعادة. فأنت لابد أن تصبر حتى يفرغ من بيان الفكرة ويصل الأستاذ إلى موضع يحصل السكوت عليه، فتسأل هناك إن بقيت لك حاجة إلى السؤال. لأن كثيرا من الأحيان تستعجل في طلب السؤال عن فكرة، لو صبرت حتى يتم البيان لربما كان في بقية الكلام ما يرفع منشأ حاجة إلى السؤال ويتمم بيان المسألة بجوانبها ويوضحها فينتفي السؤال من أصله. رابعا، لابد من مطالعة لاحقة في البيت للدرس. هذا أيضا أمر واضح، وأقول لابد من مباحثة مع زميل، وفضل المباحثة غير خفي، وأنت تكون يوما بعد يوم بمنزلة الأستاذ يتولى إلقاء هذا الدرس على زميله كما يلقيه أستاذه في درسه. واختر لك زميلا هو أنضج منك، لأنه إذا كان الطالبان متكافئين كثيرا ما يقع التشاحن عند فكرة والتنازع في المقصود أو في الصحيح منها، ولا ينحسم الأمر. وكلما جاء هذا بشبه دليل أو قرينة على مراده، جاء الآخر بشبه إشكال وناقض لهذا الكلام، وعادت المسألة إلى الأول. لكن إذا كان لك زميل أنضج منك، مثلا أنت الآن تدرس الكفاية، زميل دخل في الخارج، أو حتى زميل يدرس الخارج من سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر إن قبل معه، وأيضا يستفيد، يكون له حالة تشبه حالة الأستاذة عليه مجانا هكذا. كان لك مثل هذا يكون أحسن فهما للمطالب وأكثر إحاطة بالمعلومات، فيستطيع أن يزيل كثير من شبهاتك ويحسم المسألة لصالح هذا الطرف، هذا الرأي، هذه النظرية مثلا، أن المقصود كذا وكذا وليس ما تقول بقرينة ودليل كيف وكيف، أما ما تقول ففيه كذا وكذا ومخالف مثلا لما يقوله العلماء، غير مطلع وأحسن اطلاعا منك. خامسا وأخيرا أقول لابد أن تكون هناك بعد كل هذا الجهد كتابة لاحقة مفصلة، وهنا أيضا يتضح لك أفضل وجه ما قلت سابقا من أنه لا تكتب في أثناء الدرس كتابة، لأنك الآن مررت بسلسلة طالعت ثم حضرت الدرس واستمعت إلى الشرح، وإن كان لك من سؤال فقد سألت وحصلت على الجواب، ثم عدت إلى البيت وطالعت مطالعة مختلفة غير تلك السابقة، مطالعة فيها تدقيق، مطالعة بعد معرفة المطلب والعبارة، ومطالعة فيها مراجعة ربما إلى بعض الشروح والحواشي، وبعد ذلك كله بحث كما قلت لك مع الزميل، وإذا كان أنضج منك فأحسن وأحسن بعد. بعد كل هذا أنت الآن أصبح محيطا بما يناسبك، يناسب مستواك الذهني والعلمي ومستوى الكتاب، مستوى مرحلتك الدراسية، لا مستوى الكتاب بنفسه، مستوى دراسة الكتاب، تصبح محيطا بما يناسبك بمطالب الكتاب بوجه تفصيلي. فلماذا تكتب في الدرس كل هذه الكتابة وهي في معرض أن يعاد النظر فيها في كثير من المواضع فتصحح أو تكتب من جديد وعلى وجه آخر مختلف كليا عما كتبت وفهمت؟ لماذا تفعل ذلك ولا تنتظر حتى تحيط بما قدرت عليه من المطلب ثم تكتب على هذا الأساس؟ بناء عليه ليس من الضروري بل قد لا يصح أن تكون الكتابة يومية كل يوم، لتكن مثلا أسبوعية في أيام التعطيل، لأن كثيرا من هذه المطالب لا تتم في يوم أو اثنين. هناك مسائل، طبعا مسائل أمهات المسائل مثلا اجتماع الأمر والنهي قد نبحث فيها شهرين، لكن في ضمن المسألة الأصلية هناك أفكار مقاطع يصح السكوت عليها، حتى هذه المقاطع التي يحسم السكوت عليها قد لا تتم في يوم أو اثنين أو ثلاثة أيام، تحتاج إلى أيام إلى أسبوع. فليكن الكتابة بعد كل ذلك، تسجل مختصرا كما قلت لك في الدرس وفي غير الدرس ما فهمته، وتكتب مفصلا في يوم عطلته بعدما أحط بالمطلب، وحيث يكون لك مزيد ساعة من الوقت تسمح لك لأن تكتب وأنت مرتاح البال، إلى أن غير مضغوط من جهة الوقت. إذا تكتب كل يوم أصلا في بعض الأيام قد لا تكتب، وإذا مرت أيام لم تكتب فإنك لن تكتب بعد ذلك أبدا في هذا الكتاب، وإذا كتبت فإنك تسلق الكتابة سلقا هكذا كيفما كان لضيق الوقت. إذا كنت تكتب في يوم العطلة ومعك من الوقت ساعة فهذا يعطيك المجال أن تكتب وأنت مرتاح وأنت هادئ، فتركز. الكسب الكتابة وتتوسع فيها وتجمع فيها جميع ما أحط به المطلب في هذه الفترة، فيحفظ هذا بقية فترات تحصيلك. هذا على العموم شيء أردت أن أقدم به لهذا اليوم، عسى أن يكون الشروع به مفيدا. وأما مطالب